بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. قال رحمه الله: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا كداء المشرف على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، وله أن يدخلها من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر: مكة كلها طريق، يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنهما: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، ثم يستلمه بيمينه ويقبله بفمه إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. والتسمية قبله صحت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس رضي الله عنهما، ويفعل ذلك في كل طوافه.
نعم. في كل طوفة.
ويفعل ذلك في كل طوفه.
طوفة.
أحسن. أحسن الله عليك. ويفعل ذلك في كل طوفة. نعم. وفي استلام الحجر فضل كبير.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في دروس شرح كتاب مناسك الحج أو مناسك الأئمة العلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وذلك في مساء يوم الجمعة المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 بعد الألف الهجرية. وكنا قد تكلمنا وعلقنا على ما ذكره المصنف ومشى فيه حتى ذكر رحمه الله إحرام مريد النسك من الميقات وما يتعلق بهذا الإحرام في اللباس وفي التلبية وفي الإهلال. والآن نبدأ في الأعمال التي يعملها من تلبس بالنسك وأحرم وأتى إلى مكة، فإنه إنما يقصد أول ما يقصد إلى بيت الله الحرام، فإنه إنما يقصد أول ما يقصد إلى بيت الله الحرام. فبدأ المصنف من هذا الفصل الكلام فيما يفعله الحاج حينما يصل إلى بيت الله الحرام، فذكر هذه الأمور التي سمعتموها، ونحن نعلق على بعض المسائل. مسألة: قول المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا كداء المشرفة على المقبرة. بيّن العلماء رحمهم الله أن الثنية العليا التي يشار إليها في كلام العلماء في دخول مكة هي ليست الحجون، لا، لأن الحجون كان طريقا مسدودا وكان صعبا على الداخل، وإنما هذه الثنية العليا هي ما يسمى اليوم بإيش؟ ها؟ مو الأبطح كمان؟ إيش؟ لا، هي من هذه الجهة الجميزة، المنطقة اللي وراء الجميزة، المنطقة التي وراء يسموها ريع ذاخر. ريع ذاخر، كان مكة من هذه الجهة لها مدخلان، المدخل الأول من جهة ريع ذاخر، والمدخل الثاني من جهة السيل والمضيق والشرايع وانت داخل. أبرهة لما دخل مكة بالفيل دخل مكة من فين؟ من جهة المضيق والشرايع، ودخل إلى جهة وادي محسر اللي هو فين؟ جهة منى، من هناك دخل، هذا مدخل. المدخل الثاني من جهة ريع ذاخر، وهناك مدخل لمكة من أسفل مكة، لكن الجهة اللي دخل منها الرسول هي هذه الجهة العليا اللي هي اليوم تعرف بريع ذاخر. ريع ذاخر ليست الحجون، وفعلا حينما تأتي من ريع ذاخر تشرف على مقبرة المعلى، تشرف على مقبرة المعلى، وهذا المكان هو الذي أشار إليه حسان في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وفي مكة كداء، هذه ريع ذاخر وانت جاي، وكدي اللي هي في أسفل مكة جهة بطحاء قريش، جهة بطحاء قريش. فالرسول دخل من هذا المدخل ريع ذاخر، يوم تجي من المدينة طريق المدينة وتجي للعمرة وتلف من شارع الحج تمشي ألين تجي عن جهة الذاخر وتدخل، هذا الطريق اللي سلكه الرسول، لأنه ما كان لمكة إلا هذا المدخل من هذه الجهة والمدخل الثاني من جهة السيل والمضيق الشرايع وتجي على الشرايع وتنزل على جهة وادي المحسر في منى وتنزل من منى على مكة. هذا الطريق الثاني هو اللي سلكه أبرهة كان معه الفيل، الطريق هذا هو اللي سلكه الرسول الثاني الأول من جهة ريع ذاخر. المسألة الثانية المصنف رحمه الله سلك مسلك تعليمي، يريد أن يعلمك أن كل أحكام المساجد واحدة فيما يشرع أن تقوله عند الدخول. فذكر أذكار الدخول إلى المسجد، وقال يشرع أن تقولها عند دخولك إلى المسجد الحرام، لأن حكمه كحكم سائر المساجد في هذه القضية لا يختلف عنها. فهنا مسلك تعليمي يريد أن يقول لك المصنف أن حكم المسجد الحرام كحكم سائر المساجد فيما يشرع أن تقوله عند دخوله. وكذا في تحيته، فإن المسجد الحرام تحيته كغيره من المساجد صلاة ركعتين، والرسول صح بدأ بالطواف لكنه لن يجلس بعد الطواف حتى يصلي ركعتي الطواف، فحصلت تحية المسجد. فلا خصوصية للمسجد الحرام في أذكار الدخول ولا في التحية، إنما يشرع للآفاقي أن يبدأ بالطواف وهو لن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتي الطواف. مسألة أورد المصنف رحمه الله آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات بعض الأمور، مثل أن ابن عمر كان إذا كبر كلما حاذى الحجر الأسود قال بسم الله الله أكبر، فيزيد كلمة بسم الله. ومنها أن ابن عباس ورد عنه أنه إذا دخل إلى المسجد الحرام رفع يديه إذا دخل إلى المسجد الحرام. طبعا هذه آثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، صح؟ آثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا نكير، يعني لا نعلم أن هناك من أنكر، فلها حكم الإجماع السكوتي، وبه يغلب على الظن أن لها حكم الرفع لأنها في مقام عبادة والعبادات توقيفية. هذا سر إيراد هذه الآثار في هذا المحل، لأنها بلا نكير فصار لها حكم الإجماع السكوتي، فإذا صار لها حكم الإجماع السكوتي فإنها تكون في حكم المرفوع، أولا من جهة أنها في مقام تعبد، ثانيا من جهة أن حصول الإجماع السكوتي يؤكد أن لها أصل في المرفوع، كذا أيضا ما أورده عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في جهة البيت إذا شاهد البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فهذه الدعوة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو خليفة راشد وأيضا بلا نكير، فلا بأس بذلك، بل يغلب على الظن أن هذا له أصل في المرفوع، مسألة الحجر الأسود، إما أن تستلمه بيدك قبل الاستلام، إما أن تقبله، وإما أن تضع رأسك عليه، وإما أن تستلمه بيدك، وإما أن تستلمه بعصا أو محجن تقبل العصا أو المحجن، وإما أن تشير إليه. هذه كم صفة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. قال المصنف ويفعل ذلك في كل طوفة، يعني الطواف كم طوفة؟ 7 طوفات، فتفعل هذا في بداية كل طوفة. وهل يفعل هذا في آخر طوافه؟ الظاهر نعم، أنك إذا انتهيت من الطوفة الأخيرة وجئت تنصرف أنك تشير وتنصرف، هذا هو الظاهر أنك تختم الطواف أيضا بالإشارة إلى الحجر الأسود، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم بهذه الصفات إلا الحجر الأسود، وثبت أنه استلم الركن اليماني فمسح عليه فقط، فلم يشر إليه كلما حاذاه، ولم يوم إليه، ولم يقبل، ولم يضع رأسه عليه، فقط استلمه الركن اليماني. ما عدا هذا من أركان الكعبة لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يستلمه صلى الله عليه وسلم. فلما نقض ابن الزبير الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم استلمها بعض الصحابة، وكان معاوية يستلم الأركان الأخرى، وكان يقول ما كان شيء من البيت مهجورا ويستلم. وكانوا يرون أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لاستلام الركنين الآخرين لأنها لم تكن قائمة على قواعد إبراهيم، فإن تمام قواعد إبراهيم في آخر الحجر، في آخر الحجر، وكانت هي مبنية دونه، وكانت هي مبنية دونه كحالها اليوم، كحالها اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وفي استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، فيطوف من وراء الحجر 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط. وإن قال في ابتداء
فيطوف من
وراء الحجر 7 أشواط من الحجر إلى الحجر شوط. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها في هذا الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ويمشي في 4 الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4 جعلها 3، وهكذا يفعل في السعي.
نعم. أقول هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى ما أورده في الحجر الأسود وأنه من أحجار الجنة، هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أخذت قطعة من الحجر ودرست في مختبرات في أوروبا، فانتهوا إلى أن هذا الحجر خارج عن المنظومة الكونية التي منها الأرض، هذا خارج عن المنظومة الكونية التي منها الأرض علميا. المسألة الثانية قوله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على الطهارة من الحدث الأصغر. أقول هذا مذهب الجمهور للدليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف مثل الصلاة، أو الطواف الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الطهارة لا تشترط في الطواف، وقالوا ليس المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف الصلاة أي أنه صلاة تطلب فيه الطهارة، إنما المراد أن الطواف الصلاة يعني محل دعاء، محل دعاء. واستدل ابن تيمية في تقرير كلامه قال: فإن الصلاة التي يطلب فيها الطهارة هي التي مفتاحها التكبير، هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف بالبيت، وليس هكذا الطواف بالبيت. والعلماء رحمهم الله مع هذا يرون أن لا يطوف الإنسان بالبيت إلا على طهارة، لأنه مطالب بعد الطواف بركعتي الطواف، فيعسر عليه صلاة هاتين الركعتين إذا كان على غير طهارة، لأنه سيضطر أن يخرج وأن يتطهر ثم يعود ليصلي الركعتين. فهم يؤكدون على الطهارة من أجل هاتين الركعتين. لكن لو أن إنسان حصل منه حدث أصغر أثناء الطواف على ما حرره ابن تيمية وابن القيم لا يقال أن طوافه باطل، لا يقال أن طوافه باطل. هذا هو الذي يظهر من جهة الدليل. المسألة الثالثة، نبه المصنف رحمه الله إلى أن الرمل والاطباع سنة طواف القدوم فقط، فهو سنة لطواف القدوم، والطواف القدوم يكون ممن؟ الآفاقي. سنة طواف القدوم للآفاقي، ما عدا طواف القدوم لا يشرع فيه الرمل ولا يشرع فيه الاطباع. واضح؟ ونص على هذا رحمه الله. إذن الرمل والاطباع سنة طواف القدوم، طواف الإفاضة لا يشترط، لا يطلب فيه ذلك، طواف أهل مكة إذا طافوا لا يطلب فيه ذلك، من كان في مكة وطاف ما يطلب أنه يكون على رمل، من أتى بعمرة من مكة ما يعتبر قادم، فما يطلب منه أن يرمل وأن يطبع. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له.
نعم. هذا المقطع أورد فيه قوله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه. الآن المصنف رحمه الله ذكر صفة الاطباع، والاطباع صفته أنك تجعل الرداء بهذه الصفة، صح؟ فإذا انتهيت من الطواف تغير الرداء وتجعله على كتفك وتنزل المقدمة هكذا، فيكون الرداء مغطي للكتفين. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على كتفه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على كتفه شيء، فلابد أن يكون على الكتف، الكتف اليمين والكتف، شيء يغطي الكتف، لابد. ولذلك تشاهدون يعني كثير من طلبة العلم والحمد لله إذا رأوا إنسان يصلي مطبعا يؤمروا أن يغطي كتفه الثاني، لأن الرسول نهى أن يصلي الإنسان وليس على كتفه شيء. من أجل هذا نبه المصنف رحمه الله على هذا الموضوع. المسألة الثانية، وهو أدب للنساء من آداب الطواف، سلفهم فيه عائشة، وهذا الأدب متروك، ما يفعله النساء اليوم. كانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت تطوف تطوف في طرف المطاف ولا تختلط بالرجال، تطوف في طرف المطاف ولا تختلط بالرجال، وهذا الأدب من الآداب التي تركها النساء اليوم، هذا الأدب من الآداب التي تركها النساء اليوم. صح هو في تعب، ولكن لا تنسى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك قاله في العمرة، قاله في العمرة. فأنت صح تتعبي إذا ابتعدت عن قرب الكعبة وطفت من طرف المطاف، لكن ترى تعبك لك فيه أجر. ولا تختلطي بالرجال، لا تخشي بين الرجال، لا تخشي بين الرجال. صح الآن نحن نرى بعض الرجال يجعلنا موالي، يعني المرأة أخت ولا أم ولا زوجة أمامه ويعمل لها بيده كذا، لكن إذا أردت الأدب فالأدب أن تكون المرأة في طرف المطاف، في طرف المطاف. يعني هذه الكعبة، الرجال هنا، النساء هنا، بعيد عن الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك، وهذا من آداب الطواف الواردة عن عائشة رضي الله عنها، وهي من الآداب المتروكة إلا النساء الآن ما ساروا يفعلنها إلا ما رحم الله. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذه وكبر. ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه.
نعم. تعليقنا على آخر مسألة، قال: وله أن يلتزم، قال: وله أن يلتزم ما بين الركن والباب. هذا المحل اللي بين الركن الأسود، الحجر الأسود، والباب هو الملتزم، الملتزم ما بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا الملتزم، وهو المكان الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم التزمه وألصق صدره فيه، وورد أنه ها هنا تسكب العبرات، وأن هذا المحل من مواضع إجابة الدعوات، ليس تحت الباب، ليس تحت باب الكعبة، وليس من جهة أي جدر ولا من جهة أي جهة، لا، ما بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا هو الملتزم، هذا هو الملتزم الذي وردت فيه هذه الأحاديث والآثار في بيان أنه موضع إجابة، وأنه موضع تضرع وبكاء، أن الإنسان يسكب العبرات سائلا الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يدخله جنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وقوله لعائشة رضي الله عنهما حين قدمت معتمرة في حجة الوداع افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، فإذا انتهى من الشوط السابع فرغ من الطواف غطى كتفه الأيمن انطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم، هذا المقطع فيه مسألتان. المسألة الأولى ما ذكره المصنف من أن لا يطوف بالبيت عريان هو إشارة إلى ما ورد في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر الصديق إلى مكة في العام التاسع ليحج بالناس، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب، وكان من ضمن ما أوصاه به أن يقول أن لا يطوف بالبيت عريان، فقد كان الناس في الجاهلية لهم قوانين يسنها عليهم أهل مكة، فكان أهل مكة أهل الحمص يشترطوا على الناس أنه ما حد يطوف بالكعبة إلا بثياب يشتريها من أهل مكة، تحكم، ما تطوف بالكعبة إلا تشتري الثياب اللي تطوف بها من الحرم من أهل الحرم، إن ما اشتريت الثياب من أهل مكة وطفت ها فالثوب اللي تطوف به إيش ترميه تتركه، فكانوا لفقرهم يطوفون بالبيت عرايا ويخلوا ثيابهم برا حتى لا يضطروا لخلعها، وما يبغوا يشتروا ما عندهم فلوس، فكان هناك من يطوف بالبيت عريان لهذا، وكنا النساء يطوفن في الليل في الظلام وبعضهن يطوفن وقد يظهر نور، حتى قالت تلك المرأة التي طافت عريانة قالت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله بسبب هذا القانون، فأرسل الرسول أن لا يطوف بالبيت، خلاص ألغى هذا القانون، وهذا كان من تعنت قريش في زمن الجاهلية كانت تشترط هذا الشرط. المسألة الثانية صلاة ركعتي الطواف تصليها بعد الطواف، إن تيسر لك في المسجد مسجد الكعبة فالحمد لله، إن ما تيسر لك يجوز أن تصليها في أي مكان من أرض الحرم ولو خارج المسجد، فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في جهة بئر طوى، فين بئر طوى اليوم؟ في جرول جهة مستشفى الولادة، موجود للآن بئر طوى في جرول جهة مستشفى الولادة، صلى هناك ركعتي الطواف، فيصير قول المصنف في المسجد يعني المسجد الحرام، والمسجد الحرام يشمل كل أرض الحرم، يشمل كل أرض الحرم. نعم.
قال رحمه الله ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التفصيل المتقدم، وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك ولا يدع أحدا يمر بين يديه هو يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها بل مكة كلها، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر، فيسرع الرجل في المشي يسعى منه سعيا شديدا إلى أن يصل إلى العلم الثاني الذي بعده، وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصى وقال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ وأن مئزره ليدور من شدة السعي، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا، وهذا شوط.
نعم نعم. طيب، هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بماء زمزم، ذكر المصنف رحمه الله جملة مما ورد في فضله، وأشهر ذلك هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث حسن بمجموع الطرق، أفرده الحافظ بن حجر بجزء صغير جمع فيه طرقه وتوصل إلى ثبوت هذا اللفظ. فماء زمزم لما شرب له، تشرب من هذا الماء وتدعو الله عز وجل بما شئت، وهو طعام طعم وشفاء سقم. أما أنه طعام طعم فقد ورد في قصة إسلام أبي ذر أنه لما جاء مكة قبل أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه ثم مشى وآذته قريش، اختبأ في جهة الكعبة فمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب إلا ما زمزم 40 يوما، وخرج من 40 يوما وهو يشعر بالسمن، وهو يحس بالسمن 40 يوم، واضح؟ وهذا يدل على أن بركة ماء زمزم تحصل لكل إنسان يشرب منه حتى ولو لم يكن يعتقد فيه شيء أو يعرف فيه شيء، أو حتى لو لم يكتمل إيمانه. ففي قصة أبي ذر ما يشير أن هذا كان منه قبل أن يسلم، هذه بركة ماء زمزم، بركة ماء زمزم. ومن بركتها أنها منذ 1457 سنة إلى اليوم، وقبل ذلك مستمرة، إلى اليوم مستمرة، بئر الماء بالملايين الناس يشربوا منها طول العام وهي مستمرة، هذا من بركتها. هذه لوحدها يعني آية وعلامة، هذه لوحدها آية وعلامة. المسألة الثانية قوله ثم يرقى إلى الصفا، هل تعلم أنك اليوم لما تأتي إلى الصفا أنت في الحقيقة قد رقيت إلى الصفا؟ لما تروح الحرم إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا أنه فكوا دور البدرون، تلاحظوا أن الدور اللي فوق البدرون أعلى من الكعبة، بمعنى أن أرض الصفا اللي الآن أنت تسعى فيها هي ردم، بحيث أنك لما تقرب من الصفا من جبل الصفا أنت في الحقيقة قد صعدت على جبل الصفا، فما تحتاج إلى رقي، خلاص أنت قدك واصل الآن إلى أعلى جبل الصفا، بدليل أنه مستوى الجبل لو جيت من جهة البدرون شوفوا تحت وانت في الدور اللي فوق فوق، اللي هو الدور اللي على مستوى الأرض برا، هو وادي ردم من جهة الصفا والمروة في المستوى المعتاد العادي. فأنت الحقيقة لما تقرب من الصفا أنت قدك رقيت عليه، ما تحتاج حتى تقرب من الجبل، أنت قدك طالع فوق. ولذلك هم حاطين لك أمارات في الأرض، ممكن من عند الأمارة هذه تلف، ما يحتاج أنك تقدم لقدام لأنه أصلا مردوم ردم مغطين الجبل، فكأنك أنت قد صعدت على الجبل. انتبهوا لهذه النقطة. فهذه السنة هي الآن أنت تفعلها ضمنا بأيسر شيء بدون ما ترقى، لأنهم ردموا الجبل فصار مستوى الصخرات التي على جبل الصفا هي مستوى الأرض التي أنت تسعى عليها. والدليل طالع في مستوى أرض الكعبة ومستوى السعي في البدرون، وشوف أنت كيف أنت قدك فوق، أنت قدك فوق. وهم أشاروا إلى هذا، شفتوا الممر المعمول للعربات آخر الممر، هذا آخر خلاص أنت قدك خلاص في الصفا، قدك وصلت الصفا، هو في الظاهر أنه لسه الصفا قدامك 5 متر 7 متر 8 متر 10 متر، لا أنت قدك خلاص، ولذلك بالعربة تلف، هذا أنت خلاص وصلت للجبل. فلما تمشي شوية عن هذا أنت قدك صعدت فوق الجبل، بس ما يظهر لك لأنها ردمت، لأنها ردمت. فلو اقتصرت على طريق العربات ولفيت أنت أكملت الشوط، لأنه نهاية طريق العربات هو بداية الجبل، أنت خلاص على الجبل، أنت خلاص على الجبل. فاهمين؟ طيب لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء طاف بالكعبة وبعدين يصلي ركعتين قال واتخذوا من مقام إبراهيم، هذا يعتبر فعله تفسير لهذه الآية، فعله هذا تفسير لهذه الآية، وما فعله عمر هو توسيع لمعنى الآية، هو توسيع لمعنى الآية. ولا يفعل عمر هذا إلا بتوقيف، لا يفعل عمر هذا إلا بتوقيف. نعم.
قال رحمه الله ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، وهذا شوط ثان، ثم يعود إلى المروة، وهكذا حتى يتم له 7 أشواط، نهاية آخرها على المروة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، أنبه على أمرين. الأمر الأول، الكلام اللي قلناه في الصفا مثله في المروة، وذلك شوفوا طريق العربات، راح تلاقوا العربات تحت، ترى أنت خلاص قدك وصلت الجبل، قدك طلعت، بس هم ردموا، هم ردموا حتى في المروة نفس الطريقة. هذا النقطة. النقطة الثانية اللي ننبه عليها، تنبيه المصنف رحمه الله أنه من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، هذا التنبيه قد تقول أنت يعني ما يحتاج، خلاص أقول لك لا، لأنه في من أهل العلم لم يحج فكان يرى أنه من الصفا إلى المروة ثم الرجوع إلى الصفا هذا شوط، يعني الشوطين عنده شوط، وهذا بسبب أنه ما حج. فالمصنف رحمه الله بيركز على هذا وبيوضحه، لأن هناك من كتب أنه من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، وهذا خطأ، من المروة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فهذان شوطان خلاف ما كتبه بعض أهل العلم رحمه الله وهو ابن حزم، لأنه لم يحج، رحم الله ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليس شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق ولا بالتقصير من تعميم الرأس،
ولا بد في التقصير
من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة. نعم. جميعا.
نعم، بهذا تكون تمت صفة العمرة، فمن كان متمتعا يحل من العمرة الحل كله. ومن المهم هنا أن نؤكد على كلمة المصنف رحمه الله، أنه ينبغي في التقصير أن يعمم جميع الرأس، أن يأخذ من جميع الرأس، ولا يكفي أن يأخذ من بعضه وإن قال به بعض أهل العلم، لابد أن يأخذ من جميع الرأس، وأنه في الحلق لابد أن يحلق جميع الرأس، لأنه إذا لم يصنع ذلك فيعتبر ما فعله من حلق بعضه وترك بعضه أنه قزع، والقزع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه صفة العمرة للمتمتع. طيب القارن، أقول يفعل هذا إلا أنه لا يتحلل، يطوف ويسعى وكل شيء لكن لا يتحلل، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن ينهي العمرة بالتحلل وينتظر حتى يوم الثامن ثم يلبس الإحرام ويهل بالحج. أما الذي ساق الهدي وكان قارنا فإنه يفعل العمرة، يطوف ويسعى ولا يتحلل. طيب إلا جاي مفرد ما عنده إلا الحج، نقول يطوف طواف القدوم، وإن شاء ينوي تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم، ويمكث بإحرامه حتى اليوم الثامن ويصعد، فإذا جاء اليوم العاشر جاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وقد قدم السعي وإن شاء المفرد أن يطوف فقط في البيت ولا يسعى له ذلك، ويأخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة خلاص كذا نكون انتهينا الآن من صفة العمرة، وتحقق عندنا أركانها الأربعة: الدخول في النسك اللي هو الإحرام، نية الدخول في العمرة، الطواف والسعي، وتحلل منها وانتهى، كذا انتهت العمرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
نعم. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قدم في اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم، في الرابع من ذي الحجة، فمكث في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن خرج إلى منى وهو على إحرامه لأنه كان قارنا، وأمر الصحابة الذين أحلوا بالعمرة أن يهلوا بالحج ويخرجوا معهم، وكان من الصحابة من هو نازل، بل أغلبهم كان ينزل في الأبطح. الأبطح هذا فين؟ الأبطح هذا يبدأ من المنطقة اللي فيها الأمانة، أمانة العاصمة، إلى أن تمشي إلى جهة الأمارة، إلى أن تمشي إلى جهة الأمارة، من وراء الأمارة، هذه كلها اسمها الأبطح. هذه المنطقة كان الصحابة نازلين في ذاك المحل، هذاك المحل كان يمشي على طول كذا يوصل الحرم، يمشي على كذا يروح على منى، فكذا منى وكذا الحرم. فالصحابة الذين أحلوا وجلسوا في الأبطح، الصحابة الذين أحلوا من العمرة وجلسوا في الأبطح، لما أمرهم الرسول أن يهلوا بالحج ما قال لهم روحوا الحرم طوفوا، ولا قال لهم طوفوا وسعوا، ولا قال لهم شيء، خلاص أمرهم بالإهلال بالحج وقاموا ومشيوا إلى منى، قاموا ومشيوا إلى منى. فالمصنف يريد أن يبين أنه لا يشرع لمن أهل بالحج من مكة في اليوم الثامن أن يطوف، لا، يكفيه أن يهل ويمشي إلى منى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فليس من السنة ذلك، وهذا من يسر الدين، هذا من يسر الدين. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، فيحرم ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم. هذا عمل اليوم الثامن، عمل اليوم الثامن أن يمكث الحاج في منى، وإذا فعل السنة يدخل إلى منى قبيل الظهر فيصلي في منى الظهر قصرا ركعتين في وقتها، ويصلي الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي المغرب 3 ركعات في وقتها، ويصلي العشاء 2 ركعات في وقتها حتى يصبح، ويصلي الفجر 2 ركعات، ثم ينطلق بعد ذلك إلى في الضحى يتوجه إلى جهة عرفة، يتوجه إلى جهة عرفة. هذا المكث في منى اليوم الثامن هو من السنن وليس من الواجبات. ودليلنا حديث عروة ابن المضرس، وجه الدلالة فيه أن عروة بن المضرس لم يصنع هذا، إنما جاء على طول يوم عرفة، حتى جاء يوم عرفة في آخر الليل جاء، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا من الواجبات التي يجب بتركها دم لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خلاص، فيصير عندنا هذا من السنن ليس من الواجبات، وهذا سنة، ومن ترك ذلك لحاجة أو لأمر ولم يأتي إلا يوم عرفة أيضا نقول فعل سنة، لكن هذا الأول سنة اجتمع فيها قول الرسول وفعله، وتلك سنة اجتمع فيها قول الرسول وتقريره صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ إذن عمل الحاج في اليوم الثامن وفقد الاستقرار في منى. هذا اليوم سمي بالتروية لأنهم كانوا يملأوا الرواية أوعية الماء بالماء ويحملونها إلى منى حتى لا إذا احتاجوا للماء وجدوها، فسمي يوم التروية، سمي يوم التروية. خلاص. طيب،
قال رحمه الله: والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم ولا أمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال، فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة.
ذكر المصنف رحمه الله مسألة كل سنة يكثر الكلام فيها، وهي مسألة المكي إذا حج هل يقصر الصلاة في منى وعرفة أو لا يقصر الصلاة في منى وعرفة. من الناس من قال يقصر لأن العلة في القصر هي النسك، ومن الناس من قال يقصر لأن العلة هي السفر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل مكة بالإتمام. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول قالوا الآن منى دخلت في مكة فزال عنها معنى السفر، منى زال عنها معنى السفر. ونحن نقول من قال من أهل العلم أن أهل مكة يقصرون إن شاء الله هم أسعد بالدليل، إن شاء الله هم أسعد بالدليل، لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يتمون لما كانوا معه في منى. شوف، ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى مكة حاجا وصلى بالناس في الحرم قصرا، ثم التفت إلى الناس بعد أن صلى الركعتين وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني إحنا أهل سفر أنتوا أتموا، هذا كان في الحرم. فهل كان يقصر عن الرسول أو عن الخلفاء أن يقولوا لأهل مكة في منى وفي عرفة أتموا فإن قوم سفر؟ مع ذلك ما ورد. بقينا في قضية أنه قصر نسك، نقول لا، هذا ما يصح، لا نعلم دليلا عن شيء اسمه قصر من أجل النسك. والذي يدل على بطلانه أن الكل مجمع أن أهل مكة حال تلبسهم بالنسك إذا كانوا في مكة لا يقصرون، فلو كان القصر للنسك لكان يلزم أن يقصروا حتى وهم في مكة، إذن ما في شيء عندنا اسم قصر للنسك. بقينا في قولهم أنه الآن منى دخلت في مكة، فأقول لا، منى إلى اليوم لم تدخل في مكة. صح مكة قربت من جبل الجبال المحيطة بمنى لكنها لم تدخل في مكة، منى محاطة بجبال من كل الجهات، لها طريق من جهة المشرق ولها طريق من جهة المغرب، وهي محاطة بالجبال، لم تتصل البيوت بها إلى اليوم، محاطة بالجبال، فبنيان البلد يفصل بينه وبين بناء هذه الجبال. معنى ذلك أن البنيان لم يتصل، وعليه فإن منى لا زالت منفصلة عن المدينة، منفصلة عن محل إقامة الناس. ومعلوم أن من أراد السفر بمجرد ما يجاوز البنيان ولو هو يرى صور المدينة يجوز له أن يقصر، بل كان أنس يقصر عند سور البلد التي يسكنها، في رجوعه من السفر يقصر عند سور البلد لأنه لا زال خارجها، صح وقريب منها. فكذا الحال في منى، فإن منى لا زالت خارج حدود البلد بهذه الجبال، خلاص. فحكم المكي إذا أتى إليها أنه يقصر، وهو يخرج إلى منى مستعد للذهاب إلى عرفة ثم الرجوع إلى منى، وهذا المشوار حوالي 23 كيلو رايح أو أكثر، و23 أو أكثر من يمكن حوالي 30 كيلو رايح و30 كيلو جاي وجلوس وكذا، فهذه كلها ستكون خارج مكة، كلها ستكون خارج المدينة. فإذا حاله وهيئته ووضعه حال سفر، حاله وهيئته ووضعه حال سفر، فإنه يقصر الصلاة، فإنه يقصر الصلاة. طيب يا شيخ أنا ماني مطمئن، هناك من أفتاني بأن أتم. أقول لك يا أخي هي مسألة خلافية، ما عندنا فيها دليل قطعي، هي مسألة خلافية. إن أخذت بهذا القول فإن شاء الله في رأيي أنك أسعد بالسنة، وإن أخذت بالقول الآخر فأنت قد أخذت بقول عالم مجتهد من أهل العلم، تبرأ ذمتك إن شاء الله باتباعه إذا لم تكن يعني مطمئن للقول الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وفيها يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يصلي بينهما شيئا. ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. ثم يقف الناس بعرفة، فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، أنبه على تنبيه من أجل تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مسجد نمرة بعرفة، هذا مسجد نمرة بعرفة الذي تخطب فيه خطبة عرفة، خلاص. هذا المسجد من دخل في داخله لينتبه، حدود الحرم حدود عرفة هكذا، هذا المسجد حدود الحرم هكذا، بمعنى أن الصف الأول والثاني ومحل الإمام ومحل الخطبة في بطن الوادي وليس في عرفة، فمن مكث في هذا المحل طول الوقت فاته الوقوف بعرفة. وداخل المسجد توجد علامات للإشارة إلى هذا، فلينتبه الحاج إلى هذا الوضع. هذه عرفة الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرك من منى جاء إلى هذه المنطقة هنا قريب من عرفة، هنا وادي عرنة، هذا وادي عرنة، هنا نمرة، في آخر خط رقم ثلاثة، خط رقم ثلاثة هو الخط اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاهه من منى إلى عرفة، وفي آخره المحل الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من نمرة، مكث فيه إلى أن دخل وقت الظهر وزالت الشمس، فتحرك من نمرة إلى عرنة، إلى هذا المحل اللي هو جهة المسجد، فقام وخطب في الناس ثم نزل وصلى بهم الظهر والعصر. فالمسجد أوله من عرنة من الوادي، وجي حدود عرفة فيه بشتلة من الجنوب إلى الشمال، تتسع في جهة الشمال شتلة هكذا. فينتبه من هو داخل المسجد، فإن الصفوف الأولى منه الصف الأول والثاني ليست من عرفة. وانتبهوا للعلامات، مكتوب داخل المسجد علامات تبين ذلك. هذه قضية مهمة، لأنه إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتتك عبادة الحج. نعم.
قال رحمه الله: وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم.
نعم. تبقى مسألة ننبه عليها، المصنف يقول الواقف في عرفة وإحنا نقول الوقوف في عرفة، والرسول يقول وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ليس المراد من الوقوف والموقف أن يظل الإنسان واقف على قدميه، لا، إنما المراد بالوقوف والموقف أن يكون موجودا في هذا المحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال وقفتها هنا كان راكبا على دابته، ما كان واقف على رجليه، كان راكب على دابته، فدل ذلك أنه ليس المراد أن يكون قائما على قدميه. فلو كنت في عرفة جالسا أو متمددا فأنت واقف بعرفة، فأنت واقف بعرفة، فليس المراد بالوقوف القيام على الرجلين. طيب.
قال رحمه الله: ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ويلح في الدعاء، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
نعم، بهذا نكون قد حصلنا في هذا اليوم العظيم سنتين هامتين في الصلاة: جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم لما صلى الظهر والعصر في وقت الظهر قصرا جمع تقديم، وجمع تأخير لما صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. وهذا الحديث هو أصل في هذه السنة، يعني الفقهاء لما يذكروا جمع التقديم وجمع التأخير هذا دليلهم، هذا دليل الفقهاء، وهذا دليل في جواز الجمع للمسافر مطلقا وإن كان نازلا في المحل، وجواز أداء الصلاة في كل وقتها قصرا بدون جمع كما فعل في اليوم الثامن. ففي اليوم الثامن جلس بمنى يصلي كل صلاة بوقتها قصرا، فهذا الأصل. فإن احتاج وجمع حتى ولو كان نازل بالمحل لشغل ينتظره أو شيء، جاز أن يجمع وهو في سفر، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. هذا الأصل. لما تدرسوا في باب صلاة المسافر الدليل على الجواز، جواز الجمع أو يصلي الصلاة في وقتها، جواز الجمع التقديم، زواج جمع التأخير، هذا هو الأصل في استدلال أهل العلم. هذا اللي حصل يوم عرفة ويوم الثامن، أدلة هذا الباب كله مبنية على هذه، على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين البابين، وهما أوضح الأدلة في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك، ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، ثم ينام حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة، وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط 70 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي بها من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل بعد نصف الليل خشية حطمة الناس، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام وهو جبل المزدلفة فيرقى عليه، فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله، فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده، والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
نعم، عرفة سميت عرفة يقولون لأن الله سبحانه وتعالى، حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صححه الألباني، أورده العلماء في تفسير الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخرج ذرية آدم من ظهره بوادي نعمان. وادي نعمان هو عرفة، معروف في هذه المنطقة يقال لها نعمان الكبير، وبعدها تحت جبل الكر نعمان الصغير، هذا وادي نعمان، عرفة وادي نعمان. فرأى آدم الذرية ورأى بعضها فيه نور، فسأل الله عز وجل فقال: هؤلاء الأنبياء من ذريتك، الأنبياء والرسل. فرأى بعضهم ينير أو نوره خافت، فقال: هذا، قال: هذا ولدك داود عليه الصلاة والسلام، عمره صغير. فقال: خذ من عمري وأعطيه، فأعطاه. كان آدم يعلم متى سيموت، فجاءه الملك قبل نهاية عمره بالسنوات التي أعطاها لولده داود عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا ملك الموت، أريد أن أقبض روحك. قال: لسه باقي من عمري كذا. قال: أنت أعطيت هذه السنوات لولدك داود. قال: فنسي آدم ونسيت ذريته. فيقول العلماء: وادي نعمان هذا الذي استخرج الله فيه الذرية وعرف آدم بالأنبياء من ذريته، وأخذ الله عز وجل وعرف الناس به، ها، وشهدهم على: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فعرف الناس ربهم معرفة فطرية استقرت في نفوسهم وهي الفطرة، فسمي هذا اليوم بيوم عرفة. مزدلفة تلي عرفة، بين مزدلفة وبين عرفة عرنا ونمرة. مزدلفة هذه سميت مزدلفة لأنها تزدلف بالحاج حين قدومه من عرفة إلى منى، فسميت مزدلفة. ومنى سميت منى لأن معنى المني الإسالة، فإنه فيها تسال الدماء ويذبح الهدي ويذبح الحاج الأضحية أيضا، فتسال الدماء وتمنى، فقيل لها منى. أعمال ليلة المزدلفة هي فقط صلاة المغرب والعشاء، ثم المكث والانتظار حتى يصلي الفجر، ثم بعد الفجر يقوم في أي مكان في المزدلفة ويدعو الله عز وجل ويذكره سبحانه وتعالى ذكرا شديدا حتى تطلع الشمس، ثم يتجه إلى منى، وتكون هذه صبيحة اليوم العاشر. ليلة مزدلفة لا يقال لها ليلة عشرة، يقال لها ليلة تسعة. ويوم عرفة هو اليوم الوحيد من أيام السنة إلا ليلة بعده وليست قبله. يعني نحن اليوم نقول الآن نحن ليلة السبت، إلا يوم عرفة، فإن يوم عرفة وليلته التي تليه وليست التي قبلهم. والرسول يقول: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قال العلماء: هذا الحديث فيه دليل أن من ترك المبيت بمزدلفة لأمر من الأمور لا يلزمه شيء، لأن عروة بن المضرس فاته المبيت بمزدلفة، وإنما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الصبح، فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. فدل ذلك أن المبيت بمزدلفة ليس من النسك الواجب بتركه دم، هو نسك من أنساك الحج لكن ليس من النسك التي يجب عند تركها دم. مثل قضية اليوم الثامن، مثل قضية اليوم الثامن. واضح هذا الكلام؟ طيب
خلص. كم الساعة؟
يمكن
الساعة كم؟
عشرة، عشرة تمام.
إيه مش.
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس عليهم السكينة، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا بطن محسر استحب الإسراع قليلا إذا أمكنهم وهو من منى، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.
ليش يسن الإسراع في بطن وادي محسر؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن وادي محسر هو أرض عذاب، عذب الله عز وجل فيها إبرهة، وحبس الله عز وجل فيها الفيل في أرض هذا الوادي. ومن السنة إذا دخل المسلم أرض عذاب أن يسرع ولا يمكث فيها، هذا من السنة. فوادي محسر حكمه كحكم هذا، لأن أبرهة الأشرم لما جاء يريد هدم الكعبة وجاء بالفيل حبس الله عز وجل الفيل بهذا المحل، وأرسل الله عليه ومن معه طير الأبابيل في هذا المحل. فمن السنة إذن الإسراع حينما يأتي الإنسان إلى هذا الوادي. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعها فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. ثم بعد الرمي يأتي المنحر في منى فينحر هديه، لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى، وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره. ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل، ويجوز أيضا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء، بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع. وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس.
نعم، أعمال اليوم العاشر تبدأ على الترتيب بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، حتى بعض العلماء يقول نأخذ أول حرف من كل كلمة: رنحط، راء للرمي، نان النحر، حال الحلق، طالي الطواف. هذا الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدأ وقت الرمي من بعد منتصف الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والعجزة أن يخرجوا من مزدلفة من بعد منتصف الليل ويأتوا إلى منى فيرموا حتى لا يقعوا في زحمة الأقوياء من الناس، فيرموا من بعد منتصف الليل. ويدل على ذلك أن أم سلمة كانت من الضعفاء والعجزة، وكان صبيحة اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، وتواعد معها في مكة، فنزلت ورمت وقدمت إلى مكة، مما يدل أن هذا الفعل فعلته من بعد منتصف الليل، لأن الوقت ما يسع لهذه الأعمال كلها، وتأتي إلى مكة وتصلي الفجر في مكة إلا بهذا الوقت. فيبدأ برمي جمرة العقبة إذا أراد السنة، ثم إن كان متمتعا أو قارنا أو أراد أن يضحي ينحر أو يذبح، ثم يحلق، ثم يأتي إلى مكة ويطوف بالكعبة ويسعى إذا كان متمتعا، ويطوف فقط بالكعبة ولا يلزمه السعي، يكفيه طوافه وسعيه في الأول عن سعيه في الحج. فالقارن له طوافان بالكعبة وسعي بين الصفا والمروة، والمتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، والمفرد إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يطوف ويسعى، وإن سعى بعد طواف القدوم فإنه يلزمه فقط طواف الإفاضة. هذه أعمال اليوم العاشر. وما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن تقديم شيء أو تأخير شيء إلا قال افعل ولا حرج. لقط الجمار، إنما لقط الرسول صلى الله عليه وسلم الجمار في طريقه من المزدلفة إلى منى، قال لابن عباس: يا غلام القط لي حصى مثل حصى الخذف، يعني الحصى الصغير الذي يخذف، والخذف وضع الحصى هكذا والرمي به، وهذا لا يتيسر إلا بحصى ليس صغير مرة ولا كبير مرة، يعني قدره الفقهاء ما بين الحمصة والفولة، يعني إذا قلت قدر النواة أصغر من النواة قليل، قدر النواة هذا حصى الخذف، هذا هو صفة الخذف. فلقط له ابن عباس حصيات ورفعها إلى الرسول، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام الحصيات وقال: أيها الناس، بمثل هذا أرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه الأماكن التي ترمى هي التي رمى عندها سيدنا إبراهيم إبليس لما وسوس له في تنفيذ ما أمره الله عز وجل به من ذبح ابنه إسماعيل. رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى بمنى ها؟ هي آخر جمرة للقادم من عرفة إلى منى، وهي أول جمرة للقادم من مكة إلى منى، وهي آخر منى، تعتبر هذه آخر منى. لا يرمي أي جمرة أخرى، فقط هذه الجمرة. لابد أن يتحقق في هذا الرمي أمور: أولا أن تتحقق صفة الرمي لأنه رمي، فلو أنه أخذ الحصى ووضعه بالمحل لما عد رميا وما أجزأ عنه، لابد أن يتحقق فيه صفة الرمي، هذه واحدة. اثنين، لابد أن يتحقق به أن الحصى تأتي إلى المحل، فلو أن الحصى لم يأتي في المحل وخرج لم يأتي للمحل إنما رمى بعيدا عنه لم يأتي في المحل، فإنه لا يكون رميا، لا تحتسب هذه. لابد أن يرمي بهذه الصفة في هذا المحل، في هذا المحل. ثلاثة، لابد حينما يرمي هذه الجمرة وتصيب هذا المحل أن تستقر في المحل ولو لوقت قليل، فلو استقرت في وقت قليل وخرجت لا يضر، المهم أن تستقر ولو لوقت قليل، فلو أنها مثلا انزاحت بعد ذلك أو طاحت بعد ذلك فإن هذا لا يضر. أربعة، إذا كان موكلا أن يرمي عن غيره فيبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. خمسة، أنه إذا جاء يرمي في هذا المحل لابد أن يكون محرما، فلا يجزئ غير المحرم أن يرمي عن المحرم، فلا يجزئ غير المحرم أن يرمي عن المحرم. ستة، أن وقت الرمي ذكرنا يبدأ من بعد منتصف الليل وينتهي إلى قبيل الفجر من اليوم الذي يليه لهذه الجمرة، لهذه الجمرة، وهي أعظم، هذا الرمي هو أعظم شعائر هذا اليوم بعد الطواف بالبيت، بعد الطواف بالبيت. خلاص، اختلفوا هل يحل بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الحلق أو بعد الجمرة والحلق. الذي يظهر والله أعلم أن التحلل يكون بعد الحلق، فيرمي ويحلق ثم بعد ذلك يحل الحلة كله إلا النساء، فلا يباح له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى إذا كان عليه السعي، إذا كان عليه السعي. طيب،
قال رحمه الله: وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه كله أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله، كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر ألملة فأقل، وسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه. والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة. ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات حين ارتفاع الضحى، يعلم الناس مناسكهم، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري، وفعله ابن عمر رضي الله عنه، وقال على كل سبع ركعتان. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا، خلافا للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج
مع العمرة
وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضوان الله عليهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
مسألة واحدة فقط أضيفها، ورد في الحديث حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر دخل عليه بعض الصحابة رموا ونحروا وحلقوا ولبسوا ملابسهم المعتادة، يعني حلوا من الملابس، ولكنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تطوفوا الآن، يعني في هذا اليوم، عدتم حراما كما كنتم. هذا الحديث حديث حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله، وهو مشكل على ما تقرر في الكلام السابق من أن من رمى وحلق أو نحر وحلق أو رمى وحلق فإنه قد حل الحل كله إلا النساء. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ فإن حديث أم سلمة فيه أنه إذا لم يطف في هذا اليوم عاد حراما كما كان. أقول لنا في الجواب عن هذا الحديث عدة طرق. الطريقة الأولى أن نقول هذا الأمر في عوده حراما كما كان هو للاستحباب وليس للوجوب، بدليل أنه ثبت عن عمر بن الخطاب وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء بدون أن يوقتوا بالطواف. فدل ذلك أن قضية الطواف لم تكن موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا بلا خلاف قاله عمر وقاله غير عمر أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء، وفي رواية إلا الطيب والنساء. طبعا الطيب مردود لأنه ثبت من فعل الرسول أنه تطيب بعد حلقه صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى عليه محرم إلا النساء. فكانوا يقولون إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء بلا خلاف. فدل ذلك أن هذا الحديث إما أن نقول أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، هذا واحد. الجواب الثاني أن نقول هذا الحديث شاذ لأنه خلاف ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن كلام الصحابة في هذه المسألة أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء روايات كثيرة كثيرة بلا مخالف، لم يأتي فيها التحديد بأن يطوف من يومه ذاك فلما جاءت مطلقة بهذه الصفة بلا نكير وهي روايات كثيرة ومتعددة بمخارج متعددة دل أن هذا الحديث إن لم نحمله على المعنى الأول فهو لفظ شاذ والله أعلم. وضحت هذه المسألة إن شاء الله؟ طيب، المسألة الثانية نكتة علمية أنبهكم عليها. عندنا في الأصول عند التعارض شيء اسمه الجمع وشيء اسمه الترجيح. ما الفرق بين الجمع والترجيح؟ أن الجمع نعمل به بمجموع النصوص، أما الترجيح نرجح نص على نص، صح ولا لا؟ وإذا أمكن الجمع لا مجال للقول بالترجيح، خلاص؟ إيش اللي سواه الشيخ هنا؟ الشيخ في الأول جمع وفي الآخر رجح، تأملوا، في الأول جمع بين حديث جابر وحديث عائشة وابن عباس وهذا الصح، جمع بأن مراد جابر من تبتع مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد ساق الهدي، ثم رجع ورجع حديث عائشة على حديث ابن عباس واعتبر حديث جابر مرجوع، وهذا ما يصح، لأنه إذا أمكن الجمع ما يصار إلى الترجيح، ولا يصح أن تقول عن طريقة الترجيح أنها طريقة جمع. فكلام الشيخ في الأخير أصوليا خلاف الكلام الأول ولا ينبغي المصير إليه، خلاص أنت جمعت بين حديث جابر وحملت حديث جابر على من ساق الهدي وكان مثل رسول الله
خلاص استخير على هذا. وكذا جمعنا بين حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس، ولا مجال لأن تصير إلى الترجيح. لكن الشيخ جمع بين الأمرين، جمع بين أنه قال بالجمع ثم رجع وقال بالترجيح. فهذه نقطة أصولية، نقول هذا الكلام أصوليا فيه نظر، فإنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، وقد حصل الجمع بالطريقة الأولى، فلما جاء لما ذكره بعد ذلك من ترجيح حديث عائشة على حديث ابن حديث عائشة وابن عباس على حديث جابر، هذا أصوليا تفهمه. قد تقول يا شيخ طب أنت سويت نفس الطريقة، جيت قلت حديث أم سلمة شاذ أو نشمة، فأقول لك يا أخي أنا بقول لك عندي عدة طرق للإجابة، هذا غير. أنا هنا بقول لك عندي عدة طرق، إما أن نقول هذه الرواية شاذة، وإما أن نثبتها ونجمع بينها وبين الرواية الثانية بحملها على الاستحباب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. قال رحمه الله: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا كداء المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، وله أن يدخلها من أي طريق شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر: مكة كلها طريق، يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء، لثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فيدعو بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر رضي الله عنهما: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحسن لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر، ثم يستلمه بيمينه ويقبله بفمه إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. والتسمية قبله صحت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ووهم من ذكره مرفوعا، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس رضي الله عنهما، ويفعل ذلك في كل طوافه.
نعم في كل طوفة.
ويفعل ذلك في كل طوفه
طوفة.
أحسن أحسن الله عليك. ويفعل ذلك في كل طوفة. نعم. وفي استلام الحجر فضل كبير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في دروس شرح كتاب مناسك الحج أو مناسك الأئمة العلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وذلك في مساء يوم الجمعة المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة من عام 37 و400 بعد الألف الهجرية. وكنا قد تكلمنا وعلقنا على ما ذكره المصنف ومشى فيه حتى ذكر رحمه الله إحرام مريد النسك من الميقات، وما يتعلق بهذا الإحرام في اللباس وفي التلبية وفي الإهلال. والآن نبدأ في الأعمال التي يعملها من تلبس بالنسك وأحرم وأتى إلى مكة، فإنه إنما يقصد أول ما يقصد إلى بيت الله الحرام، فإنه إنما يقصد أول ما يقصد إلى بيت الله الحرام. فبدأ المصنف من هذا الفصل الكلام فيما يفعله الحاج حينما يصل إلى بيت الله الحرام، فذكر هذه الأمور التي سمعتموها، ونحن نعلق على بعض المسائل. مسألة قول المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا كداء المشرفة على المقبرة. بيّن العلماء رحمهم الله أن الثنية العليا التي يشار إليها في كلام العلماء في دخول مكة هي ليست الحجون، لا، لأن الحجون كان طريقا مسدودا وكان صعبا على الداخل، وإنما هذه الثنية العليا هي ما يسمى اليوم بإيش؟ ها؟ مو الأبطح كمان؟ إيش؟ لا، هي من هذه الجهة الجميزة، المنطقة اللي وراء الجميزة، المنطقة التي وراء يسموها ريع ذاخر. كان مكة من هذه الجهة لها مدخلان، المدخل الأول من جهة ريع ذاخر، والمدخل الثاني من جهة السيل والمضيق والشرايع وانت داخل. أبرهة لما دخل مكة بالفيل دخل مكة من فين؟ من جهة المضيق والشرايع، ودخل إلى جهة وادي محسر اللي هو فين؟ جهة منى، من هناك دخل، هذا مدخل. المدخل الثاني من جهة ريع ذاخر، وهناك مدخل لمكة من أسفل مكة، لكن الجهة اللي دخل منها الرسول هي هذه الجهة العليا اللي هي اليوم تعرف بريع ذاخر. ريع ذاخر ليست الحجون،
وفعلا حينما تأتي من ريع ذاخر تشرف على مقبرة المعلى، تشرف على مقبرة المعلى، وهي التي وهذا المكان هو الذي أشار إليه حسان في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وفي مكة كداء هذه ريع ذاخر انتجي وكدي اللي هي في أسفل مكة جهة بطحاء قريش، جهة بطحاء قريش. فالرسول دخل من هذا المدخل ريع ذاخر، يوم تجي من المدينة طريق المدينة وتجي للعمرة وتلف من شارع الحج تمشي ألين تجي عن جهة ريع ذاخر وتدخل، هذا الطريق اللي سلكه الرسول، لأنه ما كان لمكة إلا هذا المدخل من هذه الجهة والمدخل الثاني من جهة السيل والمضيق الشرائع وتجي على الشرائع وتنزل على جهة وادي المحسر في منى وتنزل من منى على مكة. هذا الطريق الثاني هو اللي سلكه أبرهة كان معه الفيل، الطريق هذا هو اللي سلكه الرسول الثاني الأول من جهة ريع ذاخر. المسألة الثانية المصنف رحمه الله سلك مسلك تعليمي، يريد أن يعلمك أن كل أحكام المساجد واحدة فيما يشرع أن تقوله عند الدخول، فذكر أذكار الدخول إلى المسجد وقال يشرع أن تقولها عند دخولك إلى المسجد الحرام، لأن حكمه كحكم سائر المساجد في هذه القضية لا يختلف عنها. فهنا مسلك تعليمي يريد أن يقول لك المصنف أن حكم المسجد الحرام كحكم سائر المساجد فيما يشرع أن تقوله عند دخوله. وكذا في تحيته، فإن المسجد الحرام تحيته كغيره من المساجد صلاة ركعتين، والرسول صح بدأ بالطواف لكنه لن يجلس بعد الطواف حتى يصلي ركعتي الطواف، فحصلت تحية المسجد، فلا خصوصية للمسجد الحرام في أذكار الدخول ولا في التحية، إنما يشرع للآفاقي أن يبدأ بالطواف وهو لن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتي الطواف. مسألة أورد المصنف رحمه الله آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات بعض الأمور، مثل أن ابن عمر كان إذا كبر كلما حاذى الحجر الأسود قال بسم الله الله أكبر، فيزيد كلمة بسم الله. ومنها أن ابن عباس ورد عنه أنه إذا دخل إلى المسجد الحرام رفع يديه إذا دخل إلى المسجد الحرام. طبعا هذه آثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، صح؟ آثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم بلا نكير، يعني لا نعلم أن هناك من أنكر، فلها حكم الإجماع السكوتي، وبه يغلب على الظن أن لها حكم الرفع لأنها في مقام عبادة والعبادات توقيفية. هذا سر إيراد هذه الآثار في هذا المحل، لأنها بلا نكير فصار لها حكم الإجماع السكوتي، فإذا صار لها حكم الإجماع السكوتي فإنها تكون في حكم المرفوع، أولا من جهة أنها في مقام تعبد، ثانيا من جهة أن حصول الإجماع السكوتي يؤكد أن لها أصل في المرفوع، كذا أيضا ما أورده عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في جهة البيت إذا شاهد البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فهذه الدعوة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو خليفة راشد وأيضا بلا نكير، فلا بأس بذلك، بل يغلب على الظن أن هذا له أصل في المرفوع، مسألة الحجر الأسود إما أن تستلمه بيدك قبل الاستلام، إما أن تقبله، وإما أن تضع رأسك عليه، وإما أن تستلمه بيدك وإما أن تستلمه بعصا أو محجن تقبل العصا أو المحجن، وإما أن تشير إليه. هذه كم صفة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا. قال المصنف: ويفعل ذلك في كل طوفة، يعني الطواف كم طوفة؟ 7 طوفات، فتفعل هذا في بداية كل طوفة. وهل يفعل هذا في آخر طوافه؟ الظاهر نعم، أنك إذا انتهيت من الطوفة الأخيرة وجئت تنصرف أنك تشير وتنصرف، هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، أنك تختم الطواف أيضا بالإشارة إلى الحجر الأسود، بالإشارة إلى الحجر الأسود. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم بهذه الصفات إلا الحجر الأسود، وثبت أنه استلم الركن اليماني فمسح عليه فقط، فلم يشر إليه كلما حاذاه، ولم يوم إليه، ولم يقبل، ولم يضع رأسه عليه، فقط استلمه الركن اليماني. ما عدا هذا من أركان الكعبة لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يستلمه صلى الله عليه وسلم. فلما نقض ابن الزبير الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم استلمها بعض الصحابة، وكان معاوية يستلم الأركان الأخرى، وكان يقول: ما كان شيء من البيت مهجورا، ويستلم. وكانوا يرون أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لاستلام الركنين الآخرين لأنها لم تكن قائمة على قواعد إبراهيم، فإن تمام قواعد إبراهيم في آخر الحجر، في آخر الحجر، وكانت هي مبنية دونه، وكانت هي مبنية دونه، كحالها اليوم، كحالها اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وفي استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. وقال صلى الله عليه وسلم: مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، فيطوف من وراء الحجر 7 أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط. وإن قال في ابتداء
فيطوف من
وراء الحجر 7 أشواط، من الحجر إلى الحجر شوط. وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف 7 أشواط، ويرمل في جميع 3 الأول، من الحجر إلى الحجر، ويمشي في سائرها في هذا الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. ويمشي في 4 الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أو 4، جعلها 3، وهكذا يفعل في السعي.
نعم. أقول: هذا الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى: ما أورده في الحجر الأسود وأنه من أحجار الجنة، هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه أخذت قطعة من الحجر ودرست في مختبرات في أوروبا، فانتهوا إلى أن هذا الحجر خارج عن المنظومة الكونية التي منها الأرض، هذا خارج عن المنظومة الكونية التي منها الأرض علميا. المسألة الثانية قوله ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على الطهارة من الحدث الأصغر، أقول هذا مذهب الجمهور للدليل الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطواف مثل الصلاة أو الطواف الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الطهارة لا تشترط في الطواف، وقالوا ليس المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف الصلاة أي أنه صلاة تطلب فيه الطهارة، إنما المراد أن الطواف الصلاة يعني محل دعاء، محل دعاء. واستدل ابن تيمية في تقرير كلامه قال فإن الصلاة التي يطلب فيها الطهارة هي التي مفتاحها التكبير، هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف بالبيت، وليس هكذا الطواف بالبيت. والعلماء رحمهم الله مع هذا يرون أن لا يطوف الإنسان بالبيت إلا على طهارة، لأنه مطالب بعد الطواف بركعتي الطواف، فيعسر عليه صلاة هاتين الركعتين إذا كان على غير طهارة، لأنه سيضطر أن يخرج وأن يتطهر ثم يعود ليصلي الركعتين، فهم يؤكدون على الطهارة من أجل هاتين الركعتين. لكن لو أن إنسان حصل منه حدث أصغر أثناء الطواف على ما حرره ابن تيمية وابن القيم لا يقال أن طوافه باطل، لا يقال أن طوافه باطل. هذا هو الذي يظهر من جهة الدليل. المسألة الثالثة، نبه المصنف رحمه الله إلى أن الرمل والاطباع سنة طواف القدوم فقط، فهو سنة لطواف القدوم، والطواف القدوم يكون ممن؟ الآفاقي. سنة طواف القدوم للآفاقي، ما عدا طواف القدوم لا يشرع فيه الرمل ولا يشرع فيه الاطباع، واضح؟ ونص على هذا رحمه الله. إذن الرمل والاطباع سنة طواف القدوم، طواف الإفاضة لا يشترط، لا يطلب فيه ذلك، طواف أهل مكة إذا طافوا لا يطلب فيه ذلك، من كان في مكة وطاف ما يطلب أنه يكون على رمل، من أتى بعمرة من مكة ما يعتبر قادم، فما يطلب منه أن يرمل وأن يطبع، واضح؟ طيب.
قال رحمه الله وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
نعم. هذا المقطع أورد فيه قوله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه. الآن المصنف رحمه الله ذكر صفة الاطباع، والاطباع صفته أنك تجعل الرداء بهذه الصفة، صح؟ فإذا انتهيت من الطواف تغير الرداء وتجعله على كتفك وتنزل المقدمة هكذا، فيكون الرداء مغطي للكتفين. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على كتفه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على كتفه شيء، فلابد أن يكون على الكتف، الكتف اليمين والكتف شيء يغطي الكتف، لابد. ولذلك تشاهدون يعني كثير من طلبة العلم والحمد لله إذا رأوا إنسان يصلي مطبعا يؤمروا أن يغطي كتفه الثاني، لأن الرسول نهى أن يصلي الإنسان وليس على كتفه شيء. من أجل هذا نبه المصنف رحمه الله على هذا الموضوع. المسألة الثانية وهو أدب للنساء من آداب الطواف، سلفهم فيه عائشة، وهذا الأدب متروك، ما يفعله النساء اليوم. كانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت تطوف تطوف في طرف المطاف ولا تختلط بالرجال، تطوف في طرف المطاف ولا تختلط بالرجال، وهذا الأدب من الآداب التي تركها النساء اليوم، هذا الأدب من الآداب التي تركها النساء اليوم. صح هو في تعب، ولكن لا تنسى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، قاله في العمرة، قاله في العمرة. فأنت صح تتعبي إذا ابتعدت عن قرب الكعبة وطفت من طرف المطاف، لكن ترى تعبك لك فيه أجر، ولا تختلطي بالرجال، لا تخشي بين الرجال، لا تخشي بين الرجال. صح الآن نحن نرى بعض الرجال يجعلنا موالي، يعني المرأة أخت ولا أم ولا زوجة أمامه ويعمل لها بيده كذا، لكن إذا أردت الأدب فالأدب أن تكون المرأة في طرف المطاف، في طرف المطاف، يعني هذه الكعبة، الرجال هنا النساء هنا بعيد عن الرجال، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك، وهذا من آداب الطواف الواردة عن عائشة رضي الله عنها، وهي من الآداب المتروكة إلا النساء الآن ما ساروا يفعلنها إلا ما رحم الله. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذه وكبر. ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يلتزم ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه.
نعم. تعليقنا على آخر مسألة، قال: وله أن يلتزم، قال: وله أن يلتزم ما بين الركن والباب. هذا المحل اللي بين الركن الأسود، الحجر الأسود والباب، هو الملتزم، الملتزم ما بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا الملتزم، وهو المكان الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم التزمه وألصق صدره فيه، وورد أنه ها هنا تسكب العبرات، وأن هذا المحل من مواضع إجابة الدعوات، ليس تحت الباب، ليس تحت باب الكعبة، وليس من جهة أي جدر ولا من جهة أي جهة، لا، ما بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا هو الملتزم، هذا هو الملتزم الذي وردت فيه هذه الأحاديث والآثار في بيان أنه موضع إجابة، وأنه موضع تضرع وبكاء، أن الإنسان يسكب العبرات سائلا الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يدخله جنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، وقوله لعائشة رضي الله عنهما حين قدمت معتمرة في حجة الوداع: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. فإذا انتهى من الشوط السابع فرغ من الطواف، غطى كتفه الأيمن، انطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى عنده ركعتين إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.
نعم. هذا المقطع فيه مسألتان: المسألة الأولى ما ذكره المصنف من أن لا يطوف بالبيت عريان هو إشارة إلى ما ورد في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر الصديق إلى مكة في العام التاسع ليحج بالناس، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب، وكان من ضمن ما أوصاه به أن يقول أن لا يطوف بالبيت عريان، فقد كان الناس في الجاهلية لهم قوانين يسنها عليهم أهل مكة، فكان أهل مكة أهل الحمص يشترطوا على الناس أنه ما حد يطوف بالكعبة إلا بثياب يشتريها من أهل مكة، تحكم، ما تطوف بالكعبة إلا تشتري الثياب اللي تطوف بها من الحرم، من أهل الحرم، إن ما اشتريت الثياب من أهل مكة وطفت، ها، فالثوب اللي تطوف به إيش؟ ترميه، تتركه. فكانوا لفقرهم يطوفون بالبيت عرايا ويخلوا ثيابهم برا حتى لا يضطروا لخلعها، وما يبغوا يشتروا، ما عندهم فلوس، فكان هناك من يطوف بالبيت عريان لهذا. وكنا النساء يطوفن في الليل في الظلام، وبعضهن يطوفن وقد يظهر نور، حتى قالت تلك المرأة التي طافت عريانة، قالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، بسبب هذا القانون. فأرسل الرسول أن لا يطوف بالبيت، خلاص ألغى هذا القانون، ألغى هذا القانون، وهذا كان من تعنت قريش في زمن الجاهلية، كانت تشترط هذا الشرط. المسألة الثانية: صلاة ركعتي الطواف تصليها بعد الطواف، إن تيسر لك في المسجد مسجد الكعبة فالحمد لله، إن ما تيسر لك يجوز أن تصليها في أي مكان من أرض الحرم ولو خارج المسجد. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في جهة بئر طوى. فين بئر طوى اليوم؟ في جرول جهة مستشفى الولادة، موجود للآن بئر طوى، في جرول جهة مستشفى الولادة، صلى هناك ركعتي الطواف. فيصير قول المصنف في المسجد يعني المسجد الحرام، والمسجد الحرام يشمل كل أرض الحرام، يشمل كل أرض الحرام. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلم إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التفصيل المتقدم. وينبغي ألا يمر بين يدي المصلي هناك، ولا يدع أحدا يمر بين يديه هو يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها، بل مكة كلها. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول الموضوع عن اليمين واليسار، وهو المعروف بالميل الأخضر، فيسرع الرجل في المشي يسعى منه سعيا شديدا إلى أن يصل إلى العلم الثاني الذي بعده. وكان في عهده صلى الله عليه وسلم واديا أبطح فيه دقاق الحصى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. ثم يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا، وهذا شوط.
نعم نعم. طيب، هذا المقطع فيه مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بماء زمزم، ذكر المصنف رحمه الله جملة مما ورد في فضله، وأشهر ذلك هذا الحديث: ماء زمزم لما شرب له، وهو حديث حسن بمجموع الطرق، أفرده الحافظ ابن حجر بجزء صغير جمع فيه طرقه وتوصل إلى ثبوت هذا اللفظ. فماء زمزم لما شرب له، تشرب من هذا الماء وتدعو الله عز وجل بما شئت، وهو طعام طعم وشفاء سقم. أما أنه طعام طعم فقد ورد في قصة إسلام أبي ذر أنه لما جاء مكة قبل أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه ثم مشى وآذته قريش، اختبأ في جهة الكعبة فمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب إلا ما زمزم 40 يوما، وخرج من 40 يوما وهو يشعر بالسمن، وهو يحس بالسمن 40 يوم، واضح؟ وهذا يدل على أن بركة ماء زمزم تحصل لكل إنسان يشرب منه حتى ولو لم يكن يعتقد فيه شيء أو يعرف فيه شيء، أو حتى لو لم يكتمل إيمانه. ففي قصة أبي ذر ما يشير أن هذا كان منه قبل أن يسلم، هذه بركة ماء زمزم، بركة ماء زمزم. ومن بركتها أنها منذ 1400 وسبعة وكم وسبعة وخمسين سنة إلى اليوم، وقبل ذلك مستمرة إلى اليوم مستمرة. بئر الماء بالملايين الناس يشربوا منها طول العام وهي مستمرة، هذا من بركتها. هذه لوحدها يعني آية وعلامة، هذه لوحدها آية وعلامة. المسألة الثانية قوله ثم يرقى إلى الصفا، هل تعلم أنك اليوم لما تأتي إلى الصفا أنت في الحقيقة قد رقيت إلى الصفا؟ لما تروح الحرم إيش تلاحظوا؟ تلاحظوا أنه فكوا دور البدرون، تلاحظوا أن الدور اللي فوق البدرون أعلى من الكعبة، بمعنى أنه أرض الصفا إلى الآن أنت تسعى فيها هي ردم، بحيث أنك لما تقرب من الصفا من جبل الصفا أنت في الحقيقة قد صعدت على جبل الصفا، فما تحتاج إلى رقي، خلاص أنت قدك واصل الآن إلى أعلى جبل الصفا، بدليل أنه مستوى الجبل لو جيت من جهة البدرون شوفوا تحت وانت في الدور اللي فوق فوق، اللي هو الدور اللي على مستوى الأرض برا، هو وادي ردم من جهة الصفا والمروة في المستوى المعتاد العادي، فانت الحقيقة لما تقرب من الصفا انت قدك رقيت عليه، ما تحتاج حتى تقرب من الجبل انت قدك طالع فوق. ولذلك هم حاطين لك أمارات في الأرض، ممكن من عند الأمارة هذه تلف، ما يحتاج أنك تقدم لقدام لأنه أصلا مردوم ردم مغطين الجبل، فكأنك أنت قد صعدت على الجبل. انتبهوا لهذه النقطة، فهذه السنة هي الآن أنت تفعلها ضمنا بأيسر شيء بدون ما ترقى، لأنهم ردموا الجبل فصار مستوى الصخرات التي على جبل الصفا هي بمستوى الأرض التي أنت تسعى عليها. والدليل طالع في مستوى أرض الكعبة ومستوى السعي في البدرون، وشوف أنت كيف أنت قدك فوق، أنت قدك فوق. وهم أشاروا إلى هذا، شفتوا الممر المعمول للعربات آخر الممر هذا آخر، خلاص أنت قدك خلاص في الصفا، قدك وصلت الصفا، هو في الظاهر انه لسه الصفا قدامك 5 متر 7 متر 8 متر 10 متر، لا انت قدك خلاص، ولذلك بالعربة تلف هذا انت خلاص وصلت للجبل، فلما تمشي شوية عن هذا انت قدك صعدت فوق الجبل، بس ما يظهر لك لأنها ردمت. فلو اقتصرت على طريق العربات ولفيت انت اكملت الشوط، لأنه نهاية طريق العربات هو بداية الجبل، أنت خلاص على الجبل، أنت خلاص على الجبل، فاهمين؟ طيب لحظة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء طاف بالكعبة وبعدين يصلي ركعتين قال واتخذوا من مقام إبراهيم، هذا يعتبر فعله تفسير لهذه الآية، فعله هذا تفسير لهذه الآية، وما فعله عمر هو توسيع لمعنى الآية، هو توسيع لمعنى الآية، ولا يفعل عمر هذا إلا بتوقيف، لا يفعل عمر هذا إلا بتوقيف. نعم.
قال رحمه الله ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، وهذا شوط ثاني، ثم يعود إلى المروة، وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط، نهاية آخرها على المروة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، أنبه على أمرين. الأمر الأول، الكلام اللي قلناه في الصفا مثله في المروة، وذلك شوفوا طريق العربات، راح تلاقوا العربات تحت، ترى أنت خلاص قدك وصلت الجبل، قدك طلعت، بس هم ردموا، هم ردموا حتى في المروة نفس الطريقة. هذا النقطة. النقطة الثانية اللي ننبه عليها، تنبيه المصنف رحمه الله أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. هذا التنبيه قد تقول أنت يعني ما يحتاج، خلاص أقول لك لا، لأنه في من أهل العلم لم يحج فكان يرى أنه من الصفا إلى المروة ثم الرجوع إلى الصفا هذا شوط، يعني الشوطين عنده شوط، وهذا بسبب أنه ما حج. فالمصنف رحمه الله بيركز على هذا وبيوضحه، لأن هناك من كتب أنه من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، وهذا خطأ. من المروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فهذان شوطان خلاف ما كتبه بعض أهل العلم رحمه الله، وهو ابن حزم لأنه لم يحج، رحم الله ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليس شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحرق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق ولا ولا بالتقصير من تعميم الرأس،
ولا بد في التقصير
من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة. نعم. جميعا.
نعم، بهذا تكون تمت صفة العمرة، فمن كان متمتعا يحل من العمرة الحل كله. ومن المهم هنا أن نؤكد على كلمة المصنف رحمه الله أنه ينبغي في التقصير أن يعمم جميع الرأس، أن يأخذ من جميع الرأس، ولا يكفي أن يأخذ من بعضه وإن قال به بعض أهل العلم، لابد أن يأخذ من جميع الرأس، وأنه في الحلق لابد أن يحلق جميع الرأس، لأنه إذا لم يصنع ذلك فيعتبر ما فعله من حلق بعضه وترك بعضه أنه قزع، والقزع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه صفة العمرة للمتمتع. طيب القارن أقول يفعل هذا إلا أنه لا يتحلل، يطوف ويسعى وكل شيء لكن لا يتحلل، والأفضل لمن لم يسق الهدي أن ينهي العمرة بالتحلل وينتظر حتى يوم 8 ثم يلبس الإحرام ويهل بالحج. أما الذي ساق الهدي وكان قارنا فإنه يفعل العمرة، يطوف ويسعى ولا يتحلل. طيب اللي جاي مفرد ما عنده إلا الحج، نقول يطوف طواف القدوم، وإن شاء ينوي تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم، ويمكث بإحرامه حتى اليوم 8 ويصعد، فإذا جاء اليوم 10 جاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وقد قدم السعي، وقد قدم السعي. وإن شاء المفرد أن يطوف فقط في البيت ولا يسعى له ذلك، ويأخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، إلى ما بعد طواف الإفاضة. خلاص كذا نكون انتهينا الآن من صفة العمرة، وتحقق عندنا أركانها الأربعة: الدخول في النسك اللي هو الإحرام، نية الدخول في العمرة، الطواف والسعي، والطواف والسعي، وتحلل منها وانتهى، كذا انتهت العمرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما من أحرم، وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه. والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
نعم. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قدم في اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم، في الرابع من ذي الحجة، فمكث في مكة الرابع والخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن خرج إلى منى وهو على إحرامه لأنه كان قارنا، وأمر الصحابة الذين أحلوا بالعمرة أن يهلوا بالحج ويخرجوا معه، وكان من الصحابة من هو نازل، بل أغلبهم كان ينزل في الأبطح. الأبطح هذا فين؟ الأبطح هذا يبدأ من المنطقة اللي فيها الأمانة، أمانة العاصمة، إلى أن تمشي إلى جهة الأمارة، إلى أن تمشي إلى جهة الأمارة، من وراء الأمارة، هذه كلها اسمها الأبطح. هذا المنطقة كان الصحابة نازلين في ذاك المحل، هذاك المحل كان يمشي على طول كذا يوصل الحرم، يمشي على كذا يروح على منى، فكذا منى وكذا الحرم. فالصحابة الذين أحلوا وجلسوا في الأبطح، الصحابة الذين أحلوا من العمرة وجلسوا في الأبطح، لما أمرهم الرسول أن يهلوا بالحج ما قال لهم روحوا الحرم طوفوا، ولا قال لهم طوفوا وسعوا، ولا قال لهم شيء، خلاص أمرهم بالإهلال بالحج وقاموا ومشيوا إلى منى، قاموا ومشيوا إلى منى. فالمصنف يريد أن يبين أنه لا يشرع لمن أهل بالحج من مكة في اليوم الثامن أن يطوف، لا، يكفيه أن يهل ويمشي إلى منى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فليس من السنة ذلك، وهذا من يسر الدين، هذا من يسر الدين. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، فيحرم ويهل بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثر من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
نعم، هذا عمل اليوم الثامن. عمل اليوم الثامن أن يمكث الحاج في منى، وإذا فعل السنة يدخل إلى منى قبيل الظهر فيصلي في منى الظهر قصرا ركعتين في وقتها، ويصلي الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي المغرب 3 ركعات في وقتها، ويصلي العشاء 2 ركعات في وقتها حتى يصبح، ويصلي الفجر 2 ركعات، ثم ينطلق بعد ذلك إلى في الضحى يتوجه إلى جهة عرفة، يتوجه إلى جهة عرفة. هذا المكث في منى اليوم الثامن هو من السنن وليس من الواجبات، ودليلنا حديث عروة ابن المضرس. وجه الدلالة فيه أن عروة بن المضرس لم يصنع هذا، إنما جاء على طول يوم عرفة، حتى جاء يوم عرفة في آخر الليل جاء، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا من الواجبات التي يجب بتركها دم لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. خلاص، فيصير عندنا هذا من السنن ليس من الواجبات، وهذا سنة، ومن ترك ذلك لحاجة أو لأمر ولم يأتي إلا يوم عرفة أيضا نقول فعل سنة، لكن هذا الأول سنة اجتمع فيها قول الرسول وفعله، وتلك سنة اجتمع فيها قول الرسول وتقريره صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ إذن عمل الحاج في اليوم الثامن وفقد الاستقرار في منى. هذا اليوم سمي بالتروية لأنهم كانوا يملأوا الرواية أوعية الماء بالماء ويحملونها إلى منى حتى لا إذا احتاجوا للماء وجدوها، فسمي يوم التروية، سمي يوم التروية. خلاص. طيب،
قال رحمه الله: والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم ولا أمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته، يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال، فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها وهي قبيل عرفة.
ذكر المصنف رحمه الله مسألة كل سنة يكثر الكلام فيها، وهي مسألة المكي إذا حج هل يقصر الصلاة في منى وعرفة أو لا يقصر الصلاة في منى وعرفة. من الناس من قال يقصر لأن العلة في القصر هي النسك، ومن الناس من قال يقصر لأن العلة هي السفر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل مكة بالإتمام. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول قالوا الآن منى دخلت في مكة فزال عنها معنى السفر، منى زال عنها معنى السفر. ونحن نقول من قال من أهل العلم أن أهل مكة يقصرون إن شاء الله هم أسعد بالدليل، إن شاء الله هم أسعد بالدليل، لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يتمون لما كانوا معه في منى. شوف ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى مكة حاجا وصلى بالناس في الحرم قصرا، ثم التفت إلى الناس بعد أن صلى الركعتين وقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني إحنا أهل سفر، أنتوا أتموا. هذا كان في الحرم. فهل كان يقصر عن الرسول أو عن الخلفاء أن يقولوا لأهل مكة في منى وفي عرفة: أتموا فإن قوم سفر؟ مع ذلك ما ورد، مع ذلك ما ورد. بقينا في قضية أنه قصر نسك، نقول لا هذا ما يصح، لا نعلم دليلا عن شيء اسمه قصر من أجل النسك. والذي يدل على بطلانه أن الكل مجمع أن أهل مكة حال تلبسهم بالنسك إذا كانوا في مكة لا يقصرون، فلو كان القصر للنسك لكان يلزم أن يقصروا حتى وهم في مكة. إذن ما في شيء عندنا اسمه قصر للنسك. بقينا في قولهم أنه الآن منى دخلت في مكة، فأقول لا، منى إلى اليوم لم تدخل في مكة. صح مكة قربت من الجبال المحيطة بمنى لكنها لم تدخل في مكة. منى محاطة بجبال من كل الجهات، لها طريق من جهة المشرق ولها طريق من جهة المغرب، وهي محاطة بالجبال، لم تتصل البيوت بها إلى اليوم، محاطة بالجبال، فبنيان البلد يفصل بينه وبين بنا هذه الجبال. معنى ذلك أن البنيان لم يتصل، وعليه فإن منى لا زالت منفصلة عن المدينة، منفصلة عن محل إقامة الناس. ومعلوم أن من أراد السفر بمجرد ما يجاوز البنيان ولو هو يرى صور المدينة يجوز له أن يقصر، بل كان أنس يقصر عند صور البلد التي يسكنها في رجوعه من السفر، يقصر عند صور البلد لأنه لا زال خارجها، صح وقريب منها. فكذا الحال في منى، فإن منى لا زالت خارج حدود البلد بهذه الجبال، خلاص. فحكم المكي إذا أتى إليها أنه يقصر، وهو يخرج إلى منى مستعد للذهاب إلى عرفة ثم الرجوع إلى منى، وهذا المشوار حوالي 23 كيلو رايح أو أكثر، و23 أو أكثر من يمكن حوالي 30 كيلو رايح و30 كيلو جاي وجلوس وكذا، فهذه كلها ستكون خارج مكة، كلها ستكون خارج المدينة. فإذا حاله وهيئته ووضعه حال سفر، حاله وهيئته ووضعه حال سفر، فإنه يقصر الصلاة، فإنه يقصر الصلاة. طيب يا شيخ أنا ماني مطمئن، هناك من أفتاني بأن أتم. أقول لك يا أخي هي مسألة خلافية، ما عندنا فيها دليل قطعي، هي مسألة خلافية. إن أخذت بهذا القول فإن شاء الله في رأيي أنك أسعد بالسنة، وإن أخذت بالقول الآخر فأنت قد أخذت بقول عالم مجتهد من أهل العلم، تبرأ ذمتك إن شاء الله باتباعه إذا لم تكن يعني مطمئن للقول الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وفيها يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه، يوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يصلي بينهما شيئا. ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. ثم يقف الناس بعرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، أنبه على تنبيه من أجل تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مسجد نمرة بعرفة، هذا مسجد نمرة بعرفة الذي تخطب فيه خطبة عرفة، خلاص. هذا المسجد من دخل في داخله لينتبه، حدود الحرم حدود عرفة هكذا، هذا المسجد حدود الحرم هكذا، بمعنى أن الصف الأول والثاني ومحل الإمام ومحل الخطبة في بطن الوادي وليس في عرفة، فمن مكث في هذا المحل طول الوقت فاته الوقوف بعرفة. وداخل المسجد توجد علامات للإشارة إلى هذا، فلينتبه الحاج إلى هذا الوضع. هذه عرفة الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرك من منى جاء إلى هذه المنطقة هنا قريب من عرفة، هنا وادي عرنة، هذا وادي عرنة، هنا نمرة، في آخر خط رقم ثلاثة، خط رقم ثلاثة هو الخط اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاهه من منى إلى عرفة، وفي آخره المحل الذي جلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من نمرة، مكث فيه إلى أن دخل وقت الظهر وزالت الشمس، فتحرك من نمرة إلى عرنة إلى هذا المحل اللي هو جهة المسجد، فقام وخطب في الناس ثم نزل وصلى بهم الظهر والعصر. فالمسجد أوله من عرنة من الوادي، وجي حدود عرفة فيه بشتلة من الجنوب إلى الشمال، تتسع في جهة الشمال شتلة هكذا، فينتبه من هو داخل المسجد، فإن الصفوف الأولى منه الصف الأول والثاني ليست من عرفة. وانتبهوا للعلامات، مكتوب داخل المسجد علامات تبين ذلك. هذه قضية مهمة، لأنه إذا فاتك الوقوف بعرفة فاتتك عبادة الحج. نعم.
قال رحمه الله وإن زاد في التلبية أحيانا إنما الخير خير الآخرة جاز. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم.
نعم، تبقى مسألة ننبه عليها. المصنف يقول الواقف في عرفة، وإحنا نقول الوقوف في عرفة، والرسول يقول وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ليس المراد من الوقوف والموقف أن يظل الإنسان واقف على قدميه، لا، إنما المراد بالوقوف والموقف أن يكون موجودا في هذا المحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال وقفت ها هنا كان راكبا على دابته، ما كان واقف على رجليه، كان راكب على دابته، فدل ذلك أنه ليس المراد أن يكون قائما على قدميه. فلو كنت في عرفة جالسا أو متمددا فأنت واقف بعرفة، فأنت واقف بعرفة، فليس المراد بالوقوف القيام على الرجلين. طيب،
قال رحمه الله ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس، فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء، ويلح في الدعاء، ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر. وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع، لا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء.
نعم، بهذا نكون قد حصلنا في هذا اليوم العظيم سنتين هامتين في الصلاة: جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التقديم لما صلى الظهر والعصر في وقت الظهر قصرا جمع تقديم، وجمع تأخير لما صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. وهذا الحديث هو أصل في هذه السنة، يعني الفقهاء لما يذكروا جمع التقديم وجمع التأخير هذا دليل الفقهاء. وهذا دليل في جواز الجمع للمسافر مطلقا، وإن كان نازلا في المحل، وجواز أداء الصلاة في كل وقتها قصرا بدون جمع، كما فعل في اليوم الثامن. ففي اليوم الثامن جلس بمنى يصلي كل صلاة بوقتها قصرا، فهذا الأصل. فإن احتاج وجمع حتى ولو كان نازل بالمحل لشغل ينتظر أو شيء، جاز أن يجمع وهو في سفر، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. هذا الأصل. لما تدرسوا في باب صلاة المسافر الدليل على الجواز، جواز الجمع أو يصلي الصلاة في وقتها، وجواز الجمع التقديم، زواج جمع التأخير، هذا هو الأصل في استدلال أهل العلم. هذا اللي حصل يوم عرفة ويوم الثامن، أدلة هذا الباب كله مبنية على هذه، على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين البابين، وهما أوضح الأدلة في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك، ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا، ثم ينام حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة، وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 70 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى يرمي بها الجمار الثلاث، ولا يستحب غسل الحصى، بل يرمي بها من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل بعد نصف الليل خشية حطمة الناس، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام وهو جبل المزدلفة، فيرقى عليه فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله، فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده، والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويدعو ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
نعم. عرفة سميت عرفة يقولون لأن الله سبحانه وتعالى، حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صححه الألباني، أورده العلماء في تفسير الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخرج ذرية آدم من ظهره بوادي نعمان. وادي نعمان هو عرفة، معروف في هذه المنطقة يقال لها نعمان الكبير، وبعدها تحت جبل الكر نعمان الصغير، هذا وادي نعمان، عرفة وادي نعمان. فرأى آدم الذرية ورأى بعضها فيه نور، فسأل الله عز وجل فقال: هؤلاء الأنبياء من ذريتك، الأنبياء والرسل. فرأى بعضهم ينير أو نوره خافت، فقال: هذا، قال: هذا ولدك داود عليه الصلاة والسلام، عمره صغير. فقال: خذ من عمري وأعطيه، فأعطاه. كان آدم يعلم متى سيموت، فجاءه الملك قبل نهاية عمره بالسنوات التي أعطاها لولده داود عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا ملك الموت، أريد أن أقبض روحك. قال: لسه باقي من عمري كذا. قال: أنت أعطيت هذه السنوات لولدك داود. قال: فنسي آدم ونسيت ذريته. فيقول العلماء: وادي نعمان هذا الذي استخرج الله فيه الذرية وعرف آدم بالأنبياء من ذريته، وأخذ الله عز وجل وعرف الناس به، ها، وشهدهم على: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فعرف الناس ربهم معرفة فطرية استقرت في نفوسهم وهي الفطرة، فسمي هذا اليوم بيوم عرفة. مزدلفة تلي عرفة، بين مزدلفة وبين عرفة عرنا ونمرة. مزدلفة هذه سميت مزدلفة لأنها تزدلف بالحاج حين قدومه من عرفة إلى منى، فسميت مزدلفة. ومنى سميت منى لأن معنى المني الإسالة، فإنه فيها تسالى الدماء ويذبح الهدي ويذبح الحاجة الأضحية أيضا، فتسالى الدماء وتمنى، فقيل لها منى. أعمال ليلة المزدلفة هي فقط صلاة المغرب والعشاء ثم المكث والانتظار حتى يصلي الفجر، ثم بعد الفجر يقوم في أي مكان في المزدلفة ويدعو الله عز وجل ويذكره سبحانه وتعالى ذكرا شديدا حتى تطلع الشمس، ثم يتجه إلى منى، وتكون هذه صبيحة اليوم العاشر. ليلة مزدلفة لا يقال لها ليلة عشرة، يقال لها ليلة تسعة، ويوم عرفة هو اليوم الوحيد من أيام السنة إلا ليلة بعده وليست قبله. يعني نحن اليوم نقول الآن نحن ليلة السبت، إلا يوم عرفة فإن يوم عرفة وليلته التي تليه وليست التي قبله. والرسول يقول: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قال العلماء: هذا الحديث فيه دليل أن من ترك المبيت بمزدلفة لأمر من الأمور لا يلزمه شيء، لأن عروة بن المضرس فاته المبيت بمزدلفة، وإنما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الصبح، فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فدل ذلك أن المبيت بمزدلفة ليس من النسك الواجب بتركه دم، هو نسك من أنساك الحج لكن ليس من النسك التي يجب عند تركها دم، مثل قضية اليوم الثامن، مثل قضية اليوم الثامن. واضح هذا الكلام؟ طيب
خلص. كم الساعة؟
ممكن
الساعة كم؟
عشرة، عشرة تمام.
إيه مش.
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس عليهم السكينة، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا بطن محسر استحب الإسراع قليلا إذا أمكنهم وهو من منى، ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى.
ليش يسن الإسراع في بطن وادي محسر؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن وادي محسر هو أرض عذاب، عذب الله عز وجل فيها إبرهة، وحبس الله عز وجل فيها الفيل في أرض هذا الوادي، ومن السنة إذا دخل المسلم أرض عذاب أن يسرع ولا يمكث فيها، هذا من السنة. فوادي محسر حكمه كحكم هذا، لأن أبرهة الأشرم لما جاء يريد هدم الكعبة وجاء بالفيل حبس الله عز وجل الفيل بهذا المحل، وأرسل الله عليه ومن معه طير الأبابيل في هذا المحل، فمن السنة إذن الإسراع حينما يأتي الإنسان إلى هذا الوادي. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعها فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص قليلا، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. ثم بعد الرمي يأتي المنحر في منى فينحر هديه، لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى، وكذلك في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره. ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة، يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ووجهها قبل القبلة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا، لكن النهار أفضل. ويجوز أيضا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء، بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع. وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس.
نعم، أعمال اليوم العاشر تبدأ على الترتيب: بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. حتى بعض العلماء يقول: نأخذ أول حرف من كل كلمة، رنحط، راء للرمي، نان النحر، حال الحلق، طالي الطواف. هذا الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدأ وقت الرمي من بعد منتصف الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والعجزة أن يخرجوا من مزدلفة من بعد منتصف الليل ويأتوا إلى منى فيرموا، حتى لا يقعوا في زحمة الأقوياء من الناس، فيرموا من بعد منتصف الليل. ويدل على ذلك أن أم سلمة كانت من الضعفاء والعجزة، وكان صبيحة اليوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، وتواعد معها في مكة، فنزلت ورمت وقدمت إلى مكة، مما يدل أن هذا الفعل فعلته من بعد منتصف الليل، لأن الوقت ما يسع لهذه الأعمال كلها، وتأتي إلى مكة وتصلي الفجر في مكة إلا بهذا الوقت. فيبدأ برمي جمرة العقبة إذا أراد السنة، ثم إن كان متمتعا أو قارنا أو أراد أن يضحي ينحر أو يذبح، ثم يحلق، ثم يأتي إلى مكة ويطوف بالكعبة ويسعى إذا كان متمتعا، ويطوف فقط بالكعبة ولا يلزمه السعي، يكفيه طوافه وسعيه في الأول عن سعيه في الحج. فالقارن له طوافان بالكعبة وسعي بين الصفا والمروة، والمتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. والمفرد إذا لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يطوف ويسعى، وإن سعى بعد طواف القدوم فإنه يلزمه فقط طواف الإفاضة. هذه أعمال اليوم العاشر. وما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن تقديم شيء أو تأخير شيء إلا قال: افعل ولا حرج. لقط الجمار، إنما لقط الرسول صلى الله عليه وسلم الجمار في طريقه من المزدلفة إلى منى، قال لابن عباس: يا غلام، القط لي حصى مثل حصى القذف. الخذف، الخذف يعني الحصى الصغير الذي يخذف، والخذف وضع الحصى هكذا والرمي به، وهذا لا يتيسر إلا بحصى ليس صغير مرة ولا كبير مرة، يعني قدره الفقهاء ما بين الحمصة والفولة، ما بين الحمصة والفولة، يعني إذا قلت قدر النواة أصغر من النواة قليل، قدر النواة هذا حصى الخذف، هذا هو صفة الخذف. فلقط له ابن عباس حصيات ورفعها إلى الرسول، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام الحصيات وقال: أيها الناس، بمثل هذا أرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه الأماكن التي ترمى هي التي رمى عندها سيدنا إبراهيم إبليس لما وسوس له في تنفيذ ما أمره الله عز وجل به من ذبح ابنه إسماعيل، رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى بمنى، هي آخر جمرة للقادم من عرفة إلى منى، وهي أول جمرة للقادم من مكة إلى منى، وهي آخر منى، تعتبر هذه آخر منى. لا يرمي أي جمرة أخرى، فقط هذه الجمرة. لابد أن يتحقق في هذا الرمي أمور: أولا أن تتحقق صفة الرمي لأنه رمي، فلو أنه أخذ الحصى ووضعه بالمحل لما عد رميا وما أجزأ عنه، لابد أن يتحقق فيه صفة الرمي، هذه واحدة. اثنين، لابد أن يتحقق به أن الحصى تأتي إلى المحل، فلو أن الحصى لم يأتي في المحل وخرج لم يأتي للمحل إنما رمى بعيدا عنه، لم يأتي في المحل، فإنه لا يكون رميا، لا تحتسب هذه. لابد أن يرمي بهذه الصفة في هذا المحل، في هذا المحل. ثلاثة، لابد حينما يرمي هذه الجمرة وتصيب هذا المحل أن تستقر في المحل ولو لوقت قليل، فلو استقرت في وقت قليل وخرجت لا يضر، المهم أن تستقر ولو لوقت قليل، فلو أنها مثلا انزاحت بعد ذلك أو طاحت بعد ذلك فإن هذا لا يضر. أربعة، إذا كان موكلا أن يرمي عن غيره فيبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. خمسة، أنه إذا جاء يرمي في هذا المحل لابد أن يكون محرما، فلا يجزئ غير المحرم أن يرمي عن المحرم، فلا يجزئ غير المحرم أن يرمي عن المحرم. ستة، أن وقت الرمي ذكرنا يبدأ من بعد منتصف الليل وينتهي إلى قبيل الفجر من اليوم الذي يليه لهذه الجمرة، لهذه الجمرة، وهي أعظم، هذا الرمي هو أعظم شعائر هذا اليوم بعد الطواف بالبيت، بعد الطواف بالبيت. خلاص، اختلفوا هل يحل بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الحلق أو بعد الجمرة والحلق. الذي يظهر والله أعلم أن التحلل يكون بعد الحلق، فيرمي ويحلق ثم بعد ذلك يحل الحلة كله إلا النساء، فلا يباح له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى إذا كان عليه السعي، إذا كان عليه السعي. طيب،
قال رحمه الله: وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه كله أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فلما كانت 4 قال: والمقصرين. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله، كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر ألملة فأقل. وسنة أن يبدأ الحالق بيمين وسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، كما في حديث أنس رضي الله عنه. والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة. ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات حين ارتفاع الضحى، يعلم الناس مناسكهم، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. فيطوف به 7 كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن السنة أن يصلي 2 عند المقام كما قال الزهري، وفعله ابن عمر رضي الله عنه، وقال على كل 7 ركعتان. ثم بعد الطواف وصلاة 2 خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا، خلافا للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج
مع العمرة
وألا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضوان الله عليهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه.
مسألة واحدة فقط أضيفها، ورد في الحديث حديث أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر دخل عليه بعض الصحابة، رموا ونحروا وحلقوا ولبسوا ملابسهم المعتادة، يعني حلوا من الملابس، ولكنهم لم يطوفوا طواف الإفاضة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تطوفوا الآن، يعني في هذا اليوم، عدتم حراما كما كنتم. هذا الحديث حديث حسنوا جماعة من أهل العلم رحمهم الله، وهو مشكل على ما تقرر في الكلام السابق من أن من رمى وحلق أو نحر وحلق أو رمى وحلق فإنه قد حل الحل كله إلا النساء. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ فإن حديث أم سلمة فيه أنه إذا لم يطف في هذا اليوم عاد حراما كما كان. أقول لنا في الجواب عن هذا الحديث عدة طرق. الطريقة الأولى أن نقول هذا الأمر في عوده حراما كما كان هو للاستحباب وليس للوجوب، بدليل أنه ثبت عن عمر بن الخطاب وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء بدون أن يوقتوا بالطواف. فدل ذلك أن قضية الطواف لم تكن موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا بلا خلاف قاله عمر وقاله غير عمر أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء، وفي رواية إلا الطيب والنساء. طبعا الطيب مردود لأنه ثبت من فعل الرسول أنه تطيب بعد حلقه صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى عليه محرم إلا النساء. فكانوا يقولون إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء بلا خلاف. فدل ذلك أن هذا الحديث إما أن نقول أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، هذا واحد. الجواب الثاني أن نقول هذا الحديث شاذ لأنه خلاف ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن كلام الصحابة في هذه المسألة أن من رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء روايات كثيرة كثيرة بلا مخالف، لم يأتي فيها التحديد بأن يطوف من يومه ذاك فلما جاءت مطلقة بهذه الصفة بلا نكير وهي روايات كثيرة ومتعددة بمخارج متعددة دل أن هذا الحديث إن لم نحمله على المعنى الأول فهو لفظ شاذ والله أعلم. وضحت هذه المسألة إن شاء الله؟ طيب، المسألة الثانية نكتة علمية أنبهكم عليها. عندنا في الأصول عند التعارض شيء اسمه الجمع وشيء اسمه الترجيح. ما الفرق بين الجمع والترجيح؟ أن الجمع نعمل به بمجموع النصوص، أما الترجيح نرجح نص على نص، صح ولا لا؟ وإذا أمكن الجمع لا مجال للقول بالترجيح، خلاص. إيش اللي سواه الشيخ هنا؟ الشيخ في الأول جمع وفي الآخر رجح، تأملوا. في الأول جمع بين حديث جابر وحديث عائشة وابن عباس، وهذا الصح، جمع بأن مراد جابر من تمتع مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد ساق الهدي، ثم رجع ورجع حديث عائشة على حديث ابن عباس واعتبر حديث جابر مجنون، وهذا ما يصح، لأنه إذا أمكن الجمع ما يصار إلى الترجيح، ولا يصح أن تقول عن طريقة الترجيح أنها طريقة جمع. فكلام الشيخ في الأخير أصوليا خلاف الكلام الأول، ولا ينبغي المصير إليه. خلاص، أنت جمعت بين حديث جابر وحملت حديث جابر على من ساق الهدي وكان مثل رسول الله، خلاص استخير على هذا، وكذا جمعنا بين حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس، ولا مجال لأن تصير إلى الترجيح. لكن الشيخ جمع بين الأمرين، جمع بين أنه قال بالجمع ثم رجع وقال بالترجيح. فهذه نقطة أصولية، نقول هذا الكلام أصوليا فيه نظر، فإنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، وقد حصل الجمع بالطريقة الأولى، فلما جاء لما ذكره بعد ذلك من ترجيح حديث عائشة على حديث ابن حديث عائشة وابن عباس على حديث جابر، هذا أصوليا تفهمه. قد تقول يا شيخ طب أنت سويت نفس الطريقة، جيت قلت حديث أم سلمة شاذ أو نشمة، فأقول لك يا أخي أنا بقول لك عندي عدة طرق للإجابة، هذا غير، أنا هنا بقول لك عندي عدة طرق، إما أن نقول هذه الرواية شاذة، وإما أن نثبتها ونجمع بينها وبين الرواية الثانية بحملها على الاستحباب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.